Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
في شي بتذكره كتير 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 منيح وبعيد الذكرى تبعيته وقعدت بالخمس سنين الماضيين. كان أول مرة واحد من أصدقائنا بيعترف أنه هو مصاحب هاي البنت، مع أنه كان صار له فترة معاها، فأنا كتير متحمسة أتعرف عليها. فكنا قاعدين على مرجحة على السطح، وعلي كان دي جي.
هاي ريتا، عم تحكي لي عن سهرة في بيت أصدقاء بالقاهرة من عدة سنوات.
وبشقفة علي نقل من غنية لغنية، وأنا طلعت فيه وبلشت أضحك كتير، لأنه عارفة يعني هو شو عم يعمل، كيف هو مستمتع به، كيف عم يلعب بالجمهور، وعارف تأثيره على اللعبة تبعته على الجمهور. فهي انتبهت وقالت لي يعني أنه أنتوا كيف تعرفتوا على بعض. فبهيدي الليلة قعدت وحكيت لها كيف أنا وعلي تعرفنا على بعض قبلها ب 13 سنة.
التقوا بالقاهرة من 13 سنة. ريتا كانت عم بتزور من بيروت، وكانت قاعدة عند صديقتها اللي أصرت تعرفها على أخوها. ريتا تلبكت، كان صار لها سنة ونص مش داخلة بعلاقة، والصراحة كانت مبسوطة بحياتها. فقالت لصديقتها بلاش إحراج. بس اللقاء صار. أخو الصديقة اسمه علي، واللي رح يصير بعدين إنه علي حيخطف ريتا ويروحوا يومين على شرم الشيخ، وبعدين يسافر لها على بيروت، وبعدين يخطف قلبها ويخليها تتهور وتنقل على القاهرة بأقل من 3 شهور على علاقتهم. السنة الأولى بالقاهرة كانت اختبار كبير لريتا وللعلاقة، ومثل ما قالت لي تبهدلت أول سنة بس صمدت. وكانت سنة مليانة بالمرح والسعادة، وأهم شيء بالضحك. والسنوات توالت بعد هالسنة، تزوجوا وخلفوا وبنوا شراكة عمرها 13 سنة.
كان يمكن بعد أسبوع من ما علي توفى، وكنت قاعدة مع هيدا الصديق نفسه، وفجأة تذكرت يعني، فقلت له كنت لسه عم بحكي لها كيف أنا وعلي تعرفنا على بعض، وأنا وهو قعدنا نبكي كتير. فهي بالنسبة لي يعني كان إنه هاي آخر حفلة نحن نكون فيها مع بعض، وهو كالعادة يكون الحدا اللي عم يحكي مع الناس، بس كمان عم يعمل دي جيينج بوقت، وكمان عم بيشارك بالشواي. I
love you. مرق على هاي الحفلة اليوم سنين، عاشت فيهم ريتا اختبارات وتجارب كتير، تقلبت على جميع درجات الحداد، وتراوحت ما بين فقدان البوصلة وإعادة اكتشاف النفس والطريق، وعاشت فيهم كمان الحب بوجوه جديدة. مرحبا من جديد، معكم فرح برقاوي، وهذا الموسم الرابع من بودكاست عيب من إنتاج صوت. بهاي الحلقة رح نفوت مساحة كتير ناس بتتجنب تفوتها أو تحكي عنها أو حتى تعطي رأيها فيها، عن الفقد اللي ما بنقدر نغيره أو نسترجعه، وعن كيف بنحكي وبنتعامل معه، عن كيف بنكمل حياتنا بكل تفاصيلها، كيف بنعيش رغباتنا وخيالاتنا، كيف بنستكشف مشاعرنا وبنحب من جديد، وبنفس الوقت كيف بضل الشخص اللي فقدناه وحبنا إله عايشين جواتنا. عن الحب والموت والحب بعد الموت.
هو حدا كتير رايق وكتير صبور وهادي، مع إنه هو بيرفورمر، يعني هو مؤدي عظيم جدا، هو اللي بيحكي قصص وهيك، مقارنة بأنه أنا حدا هوجاء متمردة عفوية شغوفة، فمنتشارك بالشغف، بس طبعا كتير مختلفين عن بعض ب المزاج العام. وطبعا كان في أشياء أوقات اللي أنا كنت بكون كتير فيها يعني متأزمة على إنه لا يعني هيدا كتير بطيء وأنا محتاجة هيك أعمل كتير أشياء، بس بنفس الوقت بعتقد إنه حتى هيدا الشيء كقيمة كانت مفيدة لإلنا نحن الاثنين، يعني هو صار أنشط وأنا تعلمت كيف أكون أهدى أو كيف أفكر أكتر قبل ما أتصرف.
كنت عم بكتب هاي الحلقة ببداية أكتوبر 2019، واكتشفت بالصدفة أثناء مراسلاتي مع ريتا إنها التقت بعلي لأول مرة بهذا الوقت سنة 2000، يعني كان بيصير لهم اليوم سوا 19 سنة بالضبط. بإحدى الأمسيات من حوالي 6 سنوات كانوا ببيتهم بعد يوم طويل، وبدون أي مقدمات أصيب علي بأزمة قلبية حادة ما قدر يتجاوزها وراح.
ما في شيء زيه أبداً حسيت فيه هذا الوجع، وجع هيك يعني بحس قلبي بيتحرك من مكانه وبينعصر، يعني فيزيكلي بحسه كأنه فعلاً عم يتفعص قلبي. ما بعتقد إنه أي حدا بيكون مهيأ بأي وقت إنه هو يخوض هيك تجربة. أنا كنت شخص معتبر إنه طفولته ونشأته ما كانت سهلة أبداً، وكنت فخورة بحالي إنه قضيت يعني سنين صعبين جداً وأنا عم بكبر، خاصة في أيام المراهقة، كنت خاصة كمان مع علي بحس طول الوقت بإحساس عالي جداً جداً من التمكن وإنه ما في شيء ما بقدر عليه. فلما غاب ما يعني بعتقد أول مرة بتعرف على الوجع، يعني بختبره. أنا قعدت مع علي كذا ساعة بعد ما توفى، يعني حاضنته وممتنة جداً إنه كان عندي هاي المساحة، بس اللحظة اللي أخدوه فيها وإجا أكتر من حدا سألني بدك تروحي معه، فما كانش في عندي أي رد إلا أنا بدي روح عند أولادي، أنا هلأ لازم أكون مع أولادي.
ريتا مش متأكدة لو هاي كانت غريزة الأمومة أو شو بالضبط، بس هي تركت المستشفى وترتيبات الموت والناس اللي تجمعت ورجعت على بيتها لأولادها اللي كانوا بعدهم صغار. الوقت كان متأخر وخافت يفيقوا وما يلاقوها، وكل شي كان بيدور ببالها شو بدها تحكي لهم الصبح عن غياب أبوهم.
أول ليلة ما كان في شي ببالي إني أحاول إلا إنه أحاول أوصل للناس أنا بوثق فيهم عشان الصبح لما الأولاد يفيقوا أعرف شو أقولهم.
وعرفتي؟
يعني هو مباشر وبسيط ويمكن بديهي، يعني إنه بابا مات مش حنشوفه تاني، إحنا زعلانين جدا ومتضايقين جدا، بس ما فيش حاجة نقدر نعملها وهو موجود في قلبنا.
ما كان قدام ريتا غير إنها تضلها تعيد هاي الجملة لأولادها بأوقات مختلفة وطرق مختلفة. كانت بتواسيهم وبتواسي حالها، وبتفتح مساحة بين الخيال والواقع، بين الفقد والتمسك، مساحة للغياب ولبقاء الغائب، مساحة للحداد.
التفكير بالتوازن ما بين إنه مهم يشوفوني عم ببكي، بس مهم ما يشوفوني عم ببكي كل الوقت عشان كمان هم يعبروا عن مشاعرهم. فكان يعني طول ما هم موجودين أنا محافظة على نوع معين من التركيز، يمكن عشان هيك كان بالنسبة لي إنه مهم أغير الروتين اللي هن متعودين عليه.
كانت هاي خطة النجاة رقم واحد بالنسبة لريتا. الولدين بيروحوا على الحضانة والمدرسة وهي بتروح على الشغل، بتشغل حالها بقدر الممكن وبتخلص البكا أغلبه برا البيت، وبس ترجع على البيت بتركز مع الأولاد. الصورة من برا بتظهر فيها ريتا امرأة جبارة ومسيطرة على الموقف كتير منيح، أو يمكن هاي الصورة الوحيدة اللي بتخلي بعض الناس يعرفوا يتعاملوا مع الموقف، إنهم ياخدوا مسافة من مشاعر الشخص اللي فقد شيء كبير بحياته ويختصروا كل نضالها من أجل البقاء بأنه دليل على القوة. أما الحديث عن تفاصيل الفقد فبيخلق غرابة بالحديث وبالتالي ما بينحكى فيها.
تعرفي كيف الناس اللي هو أنت قوية، كل هذا الشيء السخيف، يعني الناس اللي بتقوله بهدول الأشياء. وطبعاً ما كنت شد عليهم لما كنت في أيام المراهقة وكنت أتعذب والناس تقول لي معليش أنت قوية وهيك، كان دايماً رد بيكون أنه مش معنى أنه أنا قوية معناتها أنه it's okay أنه يصير في ظلم أو يصير في وجع أو يصير في أذى. أنا مش محتاجة أثبت يعني لأي حدا أنه أنا قوية. يعني رحت وسبتي وحدة مرة ونلت طويل،
رحت وخدتي قلبي كنت بعيش عليه. الموضوع مش مباراة في القوة والتحمل، التعامل مع الفقد وفهمه وهضمه مش واحد زائد واحد بيساوي اتنين. هاد بالإضافة للتعامل مع المسؤوليات اللي بيتركها هذا الفقد واللي بتحتاج طاقة إضافية فوق كل طاقة التماسك. وإذا مش القوة والتحدي، سألتها لريتا شو أكتر حالة كانت عم بتحركها بهداك الوقت؟
لا، اللي أنا بتذكره إنه أنا كنت كتير 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 خايفة. في الآخر أنا في حياة أنا وعلي بنيناها بالكامل من أولها لآخرها، كان في شغلنا ولا كان مع الولاد والبيت والعيلة الصغيرة والأصدقاء اللي حوالينا، فكان أنا شو بدي أعمل بكل هيدا الشيء لحالي.
ريتا وعلي كانوا شريكين حقيقيين بالشغل والبيت والحياة، اللي كان بينيم الولاد بالليل التاني بيفيق معهم الصبح ليجهزهم للمدرسة، وبالشغل كانت مسؤولياتهم متساوية بشكل أو بآخر. وفجأة صار مطلوب من ريتا تقوم بدور شخصين بالبيت وبالشغل، وهيك بدون ما تحسب معادلات قوة وضعف ولا تحدي ومقاومة، من تاني أسبوع رحيل زوجها وشريكها في العمل والحياة قررت ريتا تكمل حياتهم زي ما كانت، بس هو مش معها. ومسنودة بالأصحاب وبالشغل وبغريزة البقاء، عاشت ريتا حدادها يوم بيوم وصار جزء من حياتها، جزء من شخصيتها، وجزء من صداقاتها، وجزء من أمومتها، وكمان جزء من كينونتها كامرأة.
منيتي صمتاً هدوءاً.
دايماً في بيحكولك إنه في المراحل، يعني التروما المختلفة ما بين الوجع وما بين الإنكار وما بين الغضب. يمكن ما بعرف إذا أنه أنا عم بروح كل يوم على الشغل كان جزء من الإنكار.
الحداد رحلة، رحلة طويلة، مركب بتبحر بدون بوصلة وبدون وجهة محددة. ومع إنه كتير مراجع بحثية بترتب الحداد على مراحل، بتبدأ من الإنكار وبعده الغضب وبعده التفاوض وبعده الاكتئاب والإدراك وبالآخر القبول، إلا إنه مش بالضرورة هالمراحل تتوالى بشكل خطي ومنطقي، ولا إنه كل مرحلة لازم تخلص عشان نعيش اللي بعدها. بالواقع المعاش، الحداد أقرب لصولات وجولات القتال، الكر والفر، الانتصار والانهزام، وما بينهم الهدنة والتمرين وإعادة الشحن. ريتا بترجح اليوم إنه ممارستها لطقوسها اليومية كان في جزء كبير منه إنكار، بس هالإنكار ويمكن الهروب كان بيتخلل وخزات من الوعي وأحياناً الغضب، وخزات ما منها مهرب.
عدت وقت كتير جداً لما الناس تكون قاعدة عم تحكي عن يومها، دايماً مسيطر علي فكرة إنه كيف قادرين تقعدوا هيك بشكل عادي جداً تحكوا عن هيك موضوع. علي مات.
لا تحدثني عن الأمس ولا تذهب لغد.
ريتا كانت وكأنها بتختبر الحياة من وراء زجاج سميك، أفكارها ومشاعرها معبيينها، بتتفرج على الزملاء والمعارف بيحكوا، بس بتسكت وكأنها فقدت لغة الخطاب. وخزات الوعي وتذكر العبث اللي طال حياتها خلق عندها إصرار شديد على الصمت.
الوجع اللي كنت عم بحسه مستحيل، ما كانش عندي غير الصمت قدامه، مش حاسة إنه قادرة أحكي مع حدا إلا حدا بشكل أو بآخر بيعرف شو يعني موت حدا هالقد قريب لإله.
بأوقات الصمت كان جاي من حالة ارتباك وتوهان أكتر ما هو إصرار على إعلان الحداد، وكأنه حدا فجأة علق أو عطل ذاكرة ريتا وقدراتها.
قعدت وقت كتير أنا مش عارفة أنا مين. قعدنا 13 سنة مع بعض، في آخر 4-5 سنين كنا بنحكي منكمل جمل بعض. أنا حتى نفسي مش عم بعرف كيف فكر، يعني واقفة هيك وإنه أنا شو موقفي ولا شو رأيي بهذا الشيء أو هذا الشيء. فأقعد ساكتة وبعدين أكتشف إنه مش عارفة أطلع أفكار ومش فاهمة.
استمرت حالة الصمت عن التعبير واللون الأسود ومراقبة العالم والغربة عن النفس 2 تقريباً، وبأثناءها كانت ريتا شوي شوي عم تستوعب ضرورة إنها تتعرف على حالها من جديد، على نفسها المستقلة، على شو حاسة وشو بدها وكيف تعبر عنه، لكن كمان اختارت تبدأ من مكان صامت.
هاي بحد ذاتها كانت خطوة لقدام بعتقد. فكانت إنشاء أكاونت على إنستغرام، وكان بالنسبة لإلي هو صامت وأنا ما بدي أحكي مع أي حدا على إنستغرام وما بدي أتابع أي حدا على إنستغرام، أنا بدي أشوف كيف ممكن أحاول أعبر عن نفسي من خلال الصور، وهي صامتة، وهذا كان أقرب شيء لإلي بهاي المرحلة.
لم يعد للزمن المحدود عندي أي معنى، قد تلاشى الأمس أصداء.
اللحظة اللي فتحت فيها ريتا حساب على إنستغرام كانت مثل لحظة توضحت فيها أجزاء من الرؤية بعد تشويش تام. رؤية الواقع الجديد والاعتراف فيه، لحظة تعلن بداية مراحل حداد جديدة، خليط من الإدراك والاكتئاب والقبول. بس قبل ما نوصل لهاللحظة، وين راح باقي الغضب؟ وين راح التفاوض بين الحقيقة والأمنيات؟ ريتا مثل كتير نساء بمجتمعنا عاشت مراهقة صعبة كتير، مليانة مراقبة ومحاسبة ومنع، قيود على الحركة وقيود على حرية التعبير، وطبعاً قيود مشددة على التواصل مع الشباب أياً كانت نوع العلاقة معهم، صداقة أو حب أو حتى زمالة. وبالتالي كانت مراهقة مليانة غضب وإحساس بالظلم، ومقابل كل الضغط اللي كان محطوط عليها كانت بتبتدع الحيل، بتتمرد وبتتحدى كل الممنوعات حتى لو بأشكال أدركت لاحقاً إنها كانت مؤذية نفسياً إلها، مثل إنها تدخل وتطلع من علاقات متتالية مع أشخاص مش مناسبين أو مؤذيين أو ضايعين مثلها. مع صدمة الفقد وتشويش الإنكار واستقبال المواساة والنصائح ومواجهة العالم بصمت، تسلل الغضب لروح ريتا وصح جواها المراهقة المتروكة والمتخبطة. قررت تفوت بعلاقة بلا تفكير كتير بشو ظروف هاي العلاقة ولا مين الشخص.
فواضح ما بين يعني الصدمة تبع إنه في شخص كان طول الوقت موجود جنبك بتقدري تلمسيه، بتقدري تحسيه، بتقدري تشميه، فجأة بطل موجود، وكأنه استعادة الباترن اللي أنا عملته وأنا مراهقة. فكان بالنسبة لإلي بالضبط نفس الباترن، فرصة صارت بهذا الشيء بدرت فيها وهيك صارت.
كان شخص تعرفت عليه من خلال أصدقاء، وكان هو كمان عنده خبرة مع فقد لحدا غالي كتير عليه، الشيء اللي خلى العلاقة في غضون شهور قليلة تتطور بسرعة وتظهر على إنها عميقة. لكن لما بتطلع ريتا لورا بتشوف إنها ما كانت غير علاقة رمزية جداً، علاقة تفاوض مع اللي راح واللي بقي وتنفيس عن الغضب.
اللي طبعاً بعدين اكتشفته إنه هو 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 التباس، يعني هو أنا مشاعري تجاه علي أنا محتاجة مارسها مع حدا.
ريتا فاتت بعلاقة بسموها أحياناً علاقة التروما، أو علاقة مبنية على الصدمة، بتخلق نوع تعلق بنفكر إنه رح يعوضنا عن اللي فقدناه، أو يحمينا من الوحدة، أو يعفينا من مواجهة الأسئلة الكبيرة اللي عم تطرحها الحياة علينا بهيك فقد.
كانت تجربة صعبة جداً جداً وقاسية كمان جداً، وهلأ إذا بفكر فيها شوي كمان مضحكة، لأنه فعلاً كان في 7-8 شهور أنا فعلاً بتصرف فيهم زي ما كنت بتصرف وأنا مراهقة وأنا مع حدا، بس عشان أنا محتاجة هاي الحميمية، محتاجة هاي المرافقة عشان الإحساس القوي جداً بالوحدة، بس مش بالضرورة أنا هو هذا الشخص اللي أنا بدي إياه.
لما بنفقد حدا حبنا وحبيناه بقوة، في جزء منا بيفقد حبنا لأنفسنا، وكأنه ما كنا بنستاهل هداك الحب، مثل ما بيحس طفل تخلوا عنه أهله، بيفسر الدنيا كلها من منظوره وكأنه هو الغلط. وأول خطوة على طريق التعافي هو إنه نرجع نتعرف بفضول على حالنا ونربي حبنا لأنفسنا من جديد، حبنا لأنفسنا حتى لو ما عرفنا ننقذ أو نحتفظ بالشخص اللي بنحبه.
كأنه أنا اللي أنا بعرفها ماتت لما علي مات، والحدا اللي مكمل يتنفس بعد علي هو حدا انولد رجع من جديد ومضطر انه يرجع يواجه هاي الحياة، وكأنه بشكل ما او باخر يرجع يتعلمها.
لما فاقت ريتا من التجربة الاولى بعد الفقد ادركت حاجتها لشي مختلف، كانت نسخة جديدة عن حالها ما بتعرفها، وحست إنها محتاجة تركز بحياتها بكل تفاصيلها، وكمان محتاجة تبني علاقة بينها وبين هاي النفس الجديدة. وهيك وصلت لقناعة إنه ما عندها وقت أو مساحة لعلاقة جدية متكاملة بهديك الفترة من حياتها.
كنت وصلت لمرحلة إنه أوكي أنا الحقيقة أبداً ما عندي وقت لعلاقة، العلاقة شيء بياخد مجهود ووقت كتير، وأنا فعلاً ما بين الأولاد والشغل ولأنه هيدا الشيء كله علي، أنا فعلاً ما عندي مساحة لعلاقة. فكنت واصلة بمرحلة أنا كتير متصالحة ومرتاحة لهيدا الشيء، هو شوي في وحدة، لكن كتير طورت آليات إنه هاي الوحدة ما تكون قاسية.
بنفس الوقت أدركت ريتا إنه ما فيها تنتظر شخص يعوض شريكها الراحل، هو رح يضل هو ورح يضل عايش جواتها، والشعور بالاكتفاء اللي كان معبي علاقتها فيه خلص بطل موجود. وبالتالي بين إنها تفوت بعلاقة محبطة أو تحرم حالها تماماً من الحميمية، ريتا اختارت شي تالت بيشبهها أكتر وبيشبه كيف هي وعلي كانوا بيحبوا الحياة. قررت تبحث عن كل الأشياء اللي كانت عايشتها بعلاقتها مع علي، سواء تفكير مشترك أو حكي أو ضحك أو حميمية، من خلال علاقات مختلفة بأنواعها وأهميتها.
فإنه أوكي هدول الثلاث أربع أصدقاء اللي أنا بيثيروا أفكاري، بالتالي إني لما أنا محتاجة أحكي في مواضيع معينة لازم أحط مجهود إني أحكي معهم، أو الناس اللي أنا بستمتع معاهم عشان هم بيحكوا قصص حلوة، أو هم بحبوا الحياة وبحبوا يرقصوا وبحبوا يضحكوا، لازم أكون واعي جداً إنه أشوفهم بشكل مستمر، وإلا حأرجع أنزل. وبنفس الوقت نفس الشيء لما محتاج جسمي إنه يمارس الجنس، كان بالنسبة لي سهل جداً إنه يكون في علاقات عابرة.
بمجتمعنا عادة بنسمع الحديث عن احتياج الرعاية والجنس لتبرير دخول الرجال بعلاقات جديدة، سواء بعد الفقد أو الانفصال أو حتى وهم بعلاقات مستمرة بس ناقصها شيء. بالمقابل في افتراض إنه الجسد الأنثوي مش كتير بيحتاج للمتعة والجنس، وإنه النساء بيحتاجوا عواطف وحنان أكتر من أي شيء تاني قدام فحولة الرجل وغرائزه. وفي حالات الفقد في حالة مجتمعية بتقدس الموت أكتر من الحياة، حالة وتوقع متوارث جيل بعد جيل إنه الوفاء معناه الصيام والامتناع عن جميع الملذات، وإنه الحزن بيعطل الرغبات وتحديداً الرغبة في الحب والحميمية. بس الواقع المعاش واللي ما بينحكى فيه بالعلن إنه الناس بترغب وبتتعامل مع رغباتها بدرجات مختلفة بغض النظر عن جنسهم البيولوجي أو هويتهم الجندرية، وإنه هالموروثات المجتمعية نابعة من تمييز واعي أو غير واعي، كل همه القمع والسيطرة على أجسام النساء، بالإضافة للهلع من كلام الناس والتابو والعيب. بالنسبة لريتا كانت طول عمرها متصالحة مع رغباتها، كانت شغوفة تستمتع بكل شيء حلو، بالأكل وبالقصص بالغنى وبالرقص وكمان بالجنس. أو باختصار ريتا شخص بيستمتع بكل الأشياء اللي بتمتع البشر على اختلافهم، وهذا الشيء ما بيغير من واقع الحداد أو الحزن أو إنه مثلاً يكون عكس الوفاء.
بعدها سنة بعتقد كتبت شيء عن هيدا الموضوع، شيء ساخر الحقيقة، وعنوانه متى تستطيع الأرملة أن تمارس الجنس، يعني وصف إنه يعني إني أنا أنام مع حدا مش معناتها أنا مش وفية يعني لجوزي، هذا ما خصه أبدا بهذا، يعني بالعكس هو كل ما عم بيمرق الوقت كل ما هو حاضر أكتر وموجود أكتر.
الوفاء عند ريتا هو إدراكها وممارستها اليومية لحب النفس ولحبها لزوجها اللي مالي قلبها وذكرياتها وبيتها، هو إنها تقدر تكمل حياتها وتقدر تضحك زي ما كانوا بيضحكوا سوا، إنها تسعى لتكون مرتاحة مع حالها ومع عالمها، وإنها بنفس الوقت تقدر تحبه بحرية حتى لو بطل موجود. حبيبي مهما سافر مهما بعيد مهما غيب أروح عني غيب مني. انشغلت ريتا بترتيب عالمها الخاص بدون توقعات، والتعامل مع تفاصيل حياتها وتطور أولادها كل يوم بيومه، لحد ما التقت بشريكها الحالي. العلاقة بدأت على شكل علاقة سريعة وعابرة. تعرفت عليه بالصدفة أثناء سفرة شغل، ومع إنه عايش بمصر مثلها، إلا إنه بالنسبة لريتا العلاقة كانت رح تنتهي بعودتهم للقاهرة. لكن بعد العودة هذا الشخص ضل وراها لحد ما التقوا وحكوا بالموضوع.
كنت واضحة جداً بأنه أنا شخص ما عنده وقت لعلاقة، ومش مهتم أنه يبتدي علاقة مع أي حدا، لأنه ما فعلاً ما عندي وقت. وصلنا لاتفاق أنه ممكن نشوف بعض لو هيدا الشيء لسه ممتع ولسه لطيف، واللحظة لأي مننا مش ممتع أو مش لطيف حيوقف من غير أي توقعات على الإطلاق.
العلاقة بين ريتا وشريكها الحالي انطلقت من هذا المبدأ، وكملت هيك لمدة سنتين تقريباً قبل ما تتطور بالسنة الثالثة لشكلها الحالي الأكثر عمقاً. If you ask me plainly, I would gladly say I'd like to have you around just for them rainy days.
بعتقد إنه قعدت فترة كتير طويلة بإنكار إنه هي علاقة جدية، مع إنه هي علاقة جدية، والحقيقة عمرها ما كانت بأي شكل من الأشكال هالعلاقة كان ممكن إنها تكون جدية، إلا إنه الأولاد طبعاً هم بوصلتي.
جدية العلاقة انبنت شوي شوي، وجزء كبير منها كان بناء الثقة بين ريتا وصاحبها، بس كمان بناء الثقة بين صاحبها وأولادها.
لما صار واضح إنه صاحبي صار موجود بحياتنا بشكل منتظم بيخلي الأولاد يلاحظوا إنه العلاقة معه مختلفة عن علاقة كتير من الأصدقاء اللي بيجوا لعنا على البيت، قلت لهم هذا صاحبي وأنا بحبه وبحبني، وإحنا منحب نشوف بعض في أوقات مختلفة، منا أنا وهو بس، ومنا نحن كلنا مع بعض كعائلة.
أسلوب ريتا مع أولادها كان دايماً صريح وبسيط وبنفس الوقت حنون، وزي ما خبرتهم من قبل مشاعر صادقة عن فقدانهم لأبوهم، خبرتهم بنفس الصراحة والبساطة والحنان عن مشاعرها وعلاقتها مع صاحبها اللي بدأوا يتعودوا على وجوده وإنه مش بس صديق عادي. من جهة تانية، صاحبها كان حريص يبني علاقة خاصة مع الأولاد بشكل مستقل عن علاقته فيها.
أخذ وقته بالأول كتير يعني ياخد خطوة لقدام ببناء علاقة مع الأولاد، وبالنسبة لإلي هذا كان كتير مهم، وبنى علاقة معهم إنه صديقهم وهن أصدقاء له، فالولاد بيعرفوا عنه إنه مين هيدا صديقي، مع إنه هو كمان ممكن يقولوا هيدا صاحب ماما، لكن بالنسبة لإلهم هن بيشوفوه كصديقهم. فبالنسبة لإلي هيدا مريح إنه نجحنا ما بيننا نحن الاثنين إنه كمان نخلق هيدا النوع من العلاقة الصحية. يعني أنا مطمنة، الأسئلة اللي كانت عند الولاد كانوا مرتاحين إنه هو يسألوها كان لإلي ولا لصاحبي.
مع الوقت هاي الصداقة بين أولادها وصاحبها تعمقت أكتر، صار فيه اهتمامات مشتركة ونقل للمعرفة والمهارات من صاحبها لأولادها.
صاحبي وهو صغير كان بحب الصيد كتير، ومرة رحنا على المكان اللي هو كان بيصطاد فيه سوا كعيلة، وكان عنده صنارة الصيد تبعيته، وابني الصغير كتير كتير يعني اهتم بهذا الموضوع، وانتبهنا لهيدا الشيء وغزينا هيدا الموضوع، كان بمهارات الصيد نفسها ولا كان بأنه كيف واحد يركب الصنارة. فهاي علاقة كتير خاصة كمان بين صاحبي وابني الصغير اللي تكونت خلال السنة الماضية. I like the touch of your hand, the way you make no demands, our love is easy.
الموت حقيقة كبيرة، كتير منا بيضلوا عمرهم كله يهربوا منها بالاستسلام لأفكار مثل السرعة والتنافس والاستقتال للحصول على علاقات أو أشياء. بس الموت جاي، والخوف منه هو تحقيق إله بدل ما نعيش الحياة، نعيشها وإحنا عارفين إنها غالية وبتستحق كل لحظة متعة وحرية. الموت دخل بحياة ريتا أبكر بكتير من ما تخيلت، بس حبها الشديد لعلي وتحررها من فكرة القداسة وتمسكها بالحياة خلى الحب يكمل لما بعد الموت، وخلى قلبها يوسع حب جديد.
هو ببساطة يعني في علاقة 13 سنة موجودة، كل تفاصيلها موجودة وعايشة جواتي، وفي علاقة جديدة هلأ عم عيشها. فما ما ما في، أنا ما بشوف في أي نوع من التناقض فيها. أنا عندي نفس الإحساس لما أتذكر علي، وبنفس الوقت أنا وصاحبي عم نعيش هاي الحياة اليوم وعم نستمتع فيها، والولاد عم يكبروا وفي علاقات مختلفة وجديدة عم تتكون. فهي يعني مثل ما كنت بقول، لما واحد بينقل من بلد لبلد ما بيخسر البلد اللي هو كان فيه، هو بيكسب بلد تاني أو بيت تاني، فهو نفس الشيء تقريبا يعني ما بين العلاقتين.
هاي الشجاعة لقبول الموت وقبول الحب خلقت زاوية جديدة من الرومانسية بين ريتا وصاحبها، مش سهل نلاقيها بمجتمعاتنا اللي بتعودنا على إنه الغيرة والرغبة في التملك هي إشارات على الحب بدل القبول والتصالح.
يمكن من واحدة من أكثر الأشياء الرومانسية الحقيقة اللي قال لي إياها صاحبي كانت إنه واحدة من الأشياء اللي أنا كمان بحبها فيكي هو علي، والحقيقة إنه هو بالنسبة لإلي رومانسية هيدا الشيء كمان جاي من قديش هو فعلا شايف كمان علي موجود فيه، زي ما هو موجود كمان بـ 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 بناس حواليه هو كمان عم يتعرف عليه.
بدخول علاقتها مع صاحبها سنتها الثالثة حست ريتا إنه صار في تراكم على كذا مستوى خلى إنه يكون لهاي العلاقة مكانتها ووجودها وحضورها. لقت حالها بشكل سلس ومحب بتعيد إحياء واحد من الطقوس المهمة اللي كانت هي وعلي بيمارسوه بالذكرى السنوية لعلاقتهم، وبتنقل هذا الطقس لعلاقتها الجديدة.
من قريب يعني تمينا 3 سنين واكتشفنا إنه هو هيدا التاريخ، يعني هو هذا الشهر سبتمبر هو الانيفرسري. فصار في كلام، وهي عادة لطيفة جدا كانت موجودة بعلاقتي مع علي اللي بشكل عفوي جدا يعني كملتها مع صاحبي. قصة إنه أوكي هي معناته إنه حنقعد نتحدث عن هالسنة وكيف مرقت، وهل نحنا يعني الدنيا لطيفة ونكمل يعني، ولا خلص يعني خلصت السنة ونقفل يعني. فهيدا لطيف الحقيقة كممارسة.
وصلنا لآخر الحلقة، بس بالختام حابة أقول إنه قصة مثل قصة ريتا ما زالت بتعتبر خاصة جداً. الحب والارتباط بعد الفقد أو حتى الانفصال مش سهل أبداً، وغالباً لسه مش متاح لغالبية النساء في مجتمعنا بسبب الأعراف والتقاليد، وتحديداً لو كانوا أمهات. بس في تفاصيل وتساؤلات جوا قصة ريتا بتمس كتير نساء عم بيخوضوا تجارب مشابهة بشكل أو بآخر. ريتا نشأت بنفس هالمجتمع وواجهت صعوبات وتمييز كبير بطفولتها ومراهقتها، لكنها عند أول فرصة قدرت فيها تستقل مادياً خلقت عالمها الخاص، واستثمرت بنوع الحياة اللي كان بدها تعيشها ونوع الأشخاص اللي كان بدها تعيش حواليهم، وخلقت دائرة أمان وتحرر معينة عاشت فيها علاقتها بعلي. وكان هذا الإدراك للحرية في الحب وتقرير المصير خطوة مش ممكن ترجع عنها. مسكت فيها بإيديها وسنانها، ومهما كان غياب علي قاسي إلا إنها قررت تعيش الحياة لآخرها، وبنفس هاي الدائرة الآمنة اللي بنتها عم بتعيش هلأ علاقتها الجديدة. ريت تحبت عن جديد وقدرت تبني شراكة تساعها وتساع أولادها اللي عم يكبروا، وكمان تساع عالمها. وريتا لسه بتحب علي ولسه بتعيش معه شراكة خاصة برغم الغياب، وهاي التجربة فتحتها على حياة جديدة الحب فيها أكبر من وجود الجسد، وأكبر من الحزن، وأكبر من كلام الناس، وأكبر من الخوف والعيب. هاي كانت حلقة جديدة من الموسم الرابع من بودكاست عيب من إنتاج صوت. غيرنا اسم الشخصية بالحلقة حفاظاً على خصوصيتها. الأغاني اللي طلعت معنا بتقدروا تلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق. هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي، مونتاج تيسير قباني، وتحرير صابرين طه. شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من آية علي ومرام النبالي وجنى قزاز.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.